إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أخرج البخاري رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. هذا الكلام يقوله أنس بن مالك رضي الله عنه في القرون الخيرية، يقوله للذين رأوا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، لكبار التابعين، لخير الناس بعد أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام: أنتم تعملون أعمالا تظنونها صغيرة. كنا أيام النبي عليه الصلاة والسلام نعد ذلك من الموبقات. فتعالوا بنا نتكلم عن المحقرات، لأننا نفعل في زماننا كثيرا من المعاصي والذنوب ونظنها هينة. كثير منا يفعل الذنب ويحتقره، وهذا خطر عظيم. ولذلك حذر النبي عليه الصلاة والسلام من هذا الأمر، فقال لعائشة رضي الله عنها: إياك ومحقرات الذنوب، فإن لها من الله طالبا. هل الملكان اللذان يكتبان ما تفعل من الكبائر ويتركان الصغائر أم لا؟ يكتبان كل شيء. محقرات الذنوب لها من الله طالب يطلبها ويكتبها. ولذلك قال الله عز وجل: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة؟ اشتكى هؤلاء الناس يوم القيامة الإحصاء، كل عملهم مكتوب، الصغير قبل الكبير، لم يشتكوا ظلما. فإياكم ومحقرات الذنوب، فإنها تجتمع على صاحبها حتى تهلكه. وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم ومحقرات الذنوب. ثم ضرب لنا مثالا ليتضح المعنى، يوضح لك خطر هذه الذنوب التي تستصغرها وتقول إنه هجل، يعني هي جات على دي، ما غير يفعل الموبقات، هذا ذنب صغير لا قيمة له. تعال وانظر إلى المثال الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام، قال: وإنما مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا بفلاة، قوم نزلوا بأرض ومعهم طعام يريدون أن يطبخوا هذا الطعام، فجعل هذا يأتي بعود وهذا يأتي بعود حتى أنضجوا خبزتهم، كل واحد ذهب يجمع شيئا من الحطام حتى جمعوا وأشعلوا نارا، وهكذا محقرات الذنوب. خل الذنوب حقيرها وكبيرها فإنه التقى، كن مثل ماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. فإياك ثم إياك أن تحتقر ذنبا، لأن المؤمن الحق لا يحتقر ذنبا مهما كان صغر هذا الذنب، فالمؤمن يرى ذنوبه كجبال كما قال ابن مسعود رضي الله عنه، كما أخرجه البخاري رحمه الله ومسلم عن الحارث بن سويد رحمه الله قال: حدثنا عبد الله بن مسعود الحديثين، أحدهما عن رسول الله وأحدهما عن نفسه. أما الذي عن ابن مسعود فقال: إن المؤمن يرى ذنوبه كجبل يخاف أن يقع عليه، يرى هذا الذنب الصغير كجبل يخاف أن يقع عليه. والسؤال الذي ينبغي أن نقف عنده باحثين عن جوابه: ولماذا يخشى المؤمن ذنوبه وإن كانت صغيرة؟ أما السبب الأول فلأن المؤمن لا ينظر إلى صغر المعصية، وإنما ينظر إلى عظم من عصاه وهو الله، كما كان هلال بن سعد يقول: لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى عظم من عصيت. المسألة ليست في كم المخالفة ولا عظم المخالفة، المسألة أنت من خالفت، خالفت من أمرك بيده، نفسك يدخل ويخرج بإرادته، أنت طوع أمره وكلمته، فإن عصيته فأنت على خطر عظيم. وكان الفضيل بن عياض رحمه الله يقول: بقدر ما يصغر الذنب عندك يعظم عند الله، وبقدر ما يعظم عندك يصغر عند الله عز وجل. فأنت لك مقياس ولله عز وجل مقياس آخر، فلذلك المؤمن ينظر قبل أن يعصي الله عز وجل إلى أنه يعصي الملك الذي بيده كل شيء. ولذلك كان الصالحون يذكرون أنفسهم بعظمة الله قبل أن يتجرأوا على معصيته، وهذا من أقوى ما يردعك عن معصية الله. إذا هممت بذنب فتذكر أن الله يراك، لو استحضرت أن الله يراك لن تجرؤ على عصيانه. ولذلك الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذا استشعرت
أنك تعصي الله عز وجل. الله يقول افعل، تقول لن أفعل. أنت بذلك تحارب الله، أنت بذلك تعادي الله عز وجل. ومن يجرؤ على معاداة الله؟ ومن يجرؤ على عصيان الله عز وجل؟ فأولا المؤمن يخشى ذنوبه لأنه ينظر إلى عظم من عصاه وهو الله عز وجل. ثانيا هذا الذنب الذي تراه صغيرا قد يكون عند الله عظيما. فكما قلت أنت لك مقياس يختلف عن الميزان الذي يزن الله به. أنت تنظر إلى الأمور من وجهة نظرك، أما الله عز وجل فله حساب آخر. ولذلك تأمل في هذه الآيات، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. كان هذا في حادثة الإفك، لما تناقل بعض المسلمين الخبر الكاذب باتهام عائشة رضي الله عنها بالزنا، فالله يقول لهم أنتم حسبتم أن تناقل الأخبار دون تثبت أمرا هينا وهو عند الله عز وجل عظيم. كم من الأخبار الكاذبة نتناقل وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. فربما تفعل ذنبا تراه ذنبا صغيرا تافها حقيرا، وهذا الذنب عند الله عز وجل عظيم. ثالثا إن الله قد يغضب عليك في ذنب واحد، فلذلك المؤمن يخشى ويخاف، فإنه لا يأمن غضب الله أحد. أيها الإخوة الكرام، إبليس لعنه الله كم ذنبا فعل؟ ذنبا واحدا، واستوجب بهذا الذنب واستحق به غضب الله عز وجل أبد الدهر، لأنه فعل ذنبا واحدا. قد يغضب الله عليك في ذنب واحد فأنت لا تدري. فلذلك المؤمن دائما يخاف ويخشى ذنوبه. وإذا غضب العبد، وإذا غضب الله على العبد هلك وخسر دنياه وآخرته. رابعا المؤمن يخشى ذنوبه وإن كانت صغيرة، لأنه قد يدخل النار في ذنب واحد. اللهم أجرنا من نارك وعذابك. رجل قد يدخل نار جهنم في ذنب واحد يعذب به. العجيب أن هذا الذنب من وجهة نظرك صغير وحقير، وقد تفاجأ أن رجلا دخل النار بكلمة، وقد تتعجب حين تسمع أن رجلا دخل النار بسبب ذبابة. رجل عذب في قبره بسبب بوله، فأنت تخشى ذنوبك لأنك قد تعذب في ذنب واحد. وانظر كم نفعل من الذنوب، رب ذنب لا يغفره الله لك وليس لك من الحسنات ما يكفره تلقى به عذابا أليما. قال سلمان الفارسي رحمه الله ورضي الله عنه: لأصحابه يوما: دخل رجل الجنة في ذباب، ودخل رجل النار في ذباب. فتعجبوا، قالوا: وما الذباب؟ قال: الذباب. ألا تعرفون الذباب؟ معروف. بينما رجلان يمشيان اعترضهم قوم يعبدون آلهة من دون الله، فقال القوم للرجلين: قربا لإلهنا شيئا. فقال الرجلان: ما كنا لنقرب لغير الله شيئا، وليس معنا شيء. فقالوا: قربوا أي شيء. فتمسك أحدهما وقال: ما كنت لأقرب لغير الله ولو ذباب. وقال الآخر: وما يصنع ذباب؟ يأتي بذبابة ويذبحها ويقربها لهذه الآلهة، وماذا تصنع ذبابة؟ فقاتلوا الذي لم يقرب وسمحوا للآخر بالخروج والذهاب. فدخل أحدهما الجنة لأنه لم يقرب شيئا لغير الله ولو ذباب، ودخل الآخر النار لأنه قرب شيئا لغير الله حتى ولو ذباب. فلا تستهد. رجل يدخل النار بكلمة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الرجل ليتكلم بكلمة في سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في نار جهنم، وفي رواية: لا يدري ما بلغت. كلمة كده قالها وهو مش واخد باله. كلمة، وما أكثر الكلام الذي نتكلمه، نتكلم ليل نهار بالحق والباطل. فاحذر، فقد دخل رجل نار جهنم بكلمة قالها في ساعة غضب. قال كلمة في ساعة غضب فدخل بها نار جهنم. يروي ذلك أحد التابعين اسمه ضمضم بن جوس اليمامي. دخل المسجد يوما فرأى رجلا، فناداه هذا الرجل فقال: يا يمامي تعال. فذهب إليه فقال له: لا تقولن لأحد، والله لن يغفر الله لك، أو والله لن تدخل الجنة. فقال: من أنت؟ قال: أنا أبو هريرة رضي الله عن أبي هريرة وعن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: فإن هذه كلمة يقولها أحدنا إذا غضب، يقولها لزوجته، يقولها لخادمه: والله لن تدخل الجنة، والله لن تفلح، والله لن يغفر الله لك. كلمة يقولها حين غضب. فحدثه أبو هريرة بما سمع من النبي عليه الصلاة والسلام. كان رجلان متواخيين في بني إسرائيل، إخوة في الدين، كان أحدهما سباقا إلى الخير وكان أحدهما مقصرا. ولا تغتر بعملك، أو ترى هذا الرجل الذي مسرف على نفسه في المعصية تظن أنه هلك، ومن يدريك، قد يغفر الله لك، قد يتوب في آخر حياته. ولا تغتر بطاعتك، أنت اليوم في عبادة، من يضمن أن تموت على ذلك؟ من يضمن أن الله يقبل صلاتنا؟ اللهم تقبل أعمالنا يا رب العالمين. مر الطائع على العاصي فرآه على ذنب، والدين النصيحة، فقال له: يا أخي اتق الله، أقصر، تب من ذنبك. فيطأطئ رأسه ويسكت، وكلما رآه على ذنب نصحه. ويوما ما رآه على ذنب فقال: ويحك، أقصر، تب من ذنبك. فغضب الرجل العاصي، قال: خلني وربي، أبعث رقيبا علي، سني في حالي، أمشي شل أنت. فغضب الطائع وقال له والله لن يغفر الله لك. قال كلمة ما تاب منها وما استغفر. بعثهما الله عز وجل فقال للطائع أكنت عالما برحمتي؟ من أدرك أنني لن أغفر له؟ قد أحبطت عملك وأدخلتك النار. وقال للعاصي أدخل الجنة برحمتي، اللهم ارحمنا يا رب العالمين. فانظر، دخل الرجل النار في كلمة، فلا تحتقر وتقول هي كلمة والسلام. كلمة قد تزل بها في نار جهنم. تعال وانظر إلى هذا الرجل الذي عذب في بوله، بينما النبي صلى الله عليه وسلم يمشي مع أصحابه يوما، مر على قبرين لرجلين مسلمين، فقال لأصحابه إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير. لم يكن بالأمر الصعب عليهما تركه، مش موضوع كبير قوي يعني، أمر سهل. أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله، وفي رواية لا يستتر، وفي رواية ثالثة لا يستبرئ. المعنى ذهب هذا الرجل لقضاء حاجته، تبول مسرع فقام وانصرف، فنزلت سقطة من البول في ثيابه، أو تبول وهو واقف جاءت بعض نقاط البول على ثوبه ولم يغسل مكان النجاسة. تخيل أن الرجل يعذب في قبره بهذا، أخرجه البخاري ومسلم. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام أكثر عذاب القبر في البول، حديث صحيح رواه أبو هريرة رضي الله عنه. كثير من الناس يعذبون في قبورهم بسبب البول، أتتخيل ذلك؟ ذنب صغير جدا من وجهة نظرك أنت، لكن عذب صاحبه في القبر. طبعا ليس هذا معناه أن تكون موسوسا، لكن لا تتعجل، لا تبالغ ولا تفرط، والدين يأمر بالوسط. فالمؤمن دائما يخشى ذنوبه لأنه يخاف أن يعذب بذنبه هذا يوم القيامة، يخشى ألا يغفر الله له هذا الذنب. أتتخيل أن رجلا في بني إسرائيل كان يمشي مسبلا إزاره خيلا، يجر ثوبه كبرا مبسوط بنفسه، قال عليه الصلاة والسلام إذ خسف الله به فهو يتجلجل إلى يوم القيامة في الأرض. جر إزاره خيلا كبرا، عذب بسبب ذلك. قال عليه الصلاة والسلام عرضت علي النار فرأيت امرأة من بني إسرائيل تتقلب في النار. رأى امرأة تعذب في نار جهنم بنازل في هرة حبستها حتى ماتت، لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. قتلت قطة، تضرب حيوانا، قد تعذب بهذا يوم القيامة، فما بالك لو ضربت إنسانا. ذكروا للنبي عليه الصلاة والسلام امرأة مسلمة تصوم وتقوم وتحج وتفعل وتفعل، لكنها تؤذي جيرانها بلسانها، تتكلم عن جارتها كلاما يسيء إليها، قال لا خير فيها هي في النار. نقلت النار بكلامها في جارتها. وما أكثر ما يتكلم الجيران بعضهم في بعض بالإيذاء والسب والقذف. فالمؤمن أيها الإخوة الكرام يخشى ألا يغفر له ربه ذنبا واحدا فيعذب به في قبره، فلذلك يكون سريع الاستغفار والتوبة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين الآثمين، وصل اللهم على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. المؤمن يخشى ذنوبه، لأن الذنب وإن كان صغيرا إذا لم يعقبه استغفار سبب في القلب ظلمة، وإن كان الذنب صغيرا جدا إذا لم تستغفر وإذا لم تتب تراكمت الذنوب حتى جعلت قلب الرجل أسود، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال أن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة سوداء. الذنب هذا نقطة سوداء في قلبك ولو كان صغيرا، فإذا نزع العبد عن الذنب وتركه واستغفر وتاب إلى الله عز وجل، ما الذي يحدث؟ رجعت إليه عافيته. قال صقل قلبه، إذا استغفر العبد من الذنب صقل قلبه، يعني نقي قلبه وخلي من هذه النقطة السوداء. فإن هو عاد إلى ذنب آخر ولم يتب من الذنب الأول، ما الذي يحدث؟ زادت هذه النكت السوداء حتى يصير القلب مطبوعا على معصية الله عز وجل. ثم قرأ قول الله عز وجل كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ذنب صغير وراء ذنب صغير وراء ذنب صغير سبب ظلمة في القلب، فما استطاع العبد أن يعبد الله عز وجل. نظرة في الحرام هنا، وماذا تفعل نظرة؟ لكن نظرة وراء نظرة، ذنب وراء ذنب سبب ظلمة في القلب. المؤمن يخشى ذنوبه لأن هذا الذنب وإن كان صغيرا فإنه يكبر ويصير عظيما إذا أصريت عليه. ولذلك وصف الله المتقين فقال والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. قال ابن عباس لا صغيرة مع الإصرار. ذنب صغير إذا ظللت مصرنا عليه صار كبيرا. إن الجبال من الحصى. المتقون لا يصرون على الذنوب إنما يستغفرون، إذا أذنبوا بادروا بالاستغفار وإن كان ذنبا صغيرا. إن المؤمن يخشى ذنوبه ولو كانت صغيرة لأنه قد يموت على هذا الذنب. ما الذي يضمن؟ أعرف من الناس من مات وهو يدخن سيجارة. رجل مات وهو يلعب الورق. التدخين ليس كبيرة، قد تراه ذنبا صغيرا، لكن هل يسرك أن تبعث من قبرك بيدك سيجارة؟ تخيل ذلك، يسرك ذلك. من مات على شيء بعث عليه، يخرج الناس من قبورهم كما ماتوا، يخرج هذا ساجد وهذا يخرج يقرأ القرآن وهذا يخرج يزني وهذا يخرج يشرب الخمر. فالمؤمن يخشى أن يموت على ذنبه، فلذلك قلبه وجل من معصية الله عز وجل. إن المؤمن يخشى ذنوبه وإن كانت صغيرة، لأن هذا الصغير يجر للكبير. هذا الذنب الصغير يأتي بذنب كبير. وانظر إلى حديث الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات. أمر أنت متردد، هل هو حرام أم حلال؟ لا يعلم حرمته من حله إلا قليل من الناس. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، سلم ونجا. ومن وقع في الشبهات يوشك أن يقع في الحرام. فالذنب الصغير يأتي بذنب الكبير. ولا تظن أن الشيطان يرضى منك بالقليل، لا، اليوم يجعلك تكلم هذه، وغدا تلتقي بها ولا يرضى منك إلا أن تفعل بها الفحشة ثم تكفر بالله عز وجل. يقول لك دعك من صلاة الفجر، دعك من الصلاة في المساجد، يكفي 4 صلوات في اليوم والليلة، اجمع الصلوات 5 على بعضها ويظل معك حتى يجعلك لا تركع لله ركعة واحدة. ولذلك انظر إلى كلام النبي عليه الصلاة والسلام، قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله الرجل يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحمل فتقطع يده. بيضة، هل الرجل إذا سرق بيضة تقطع يده؟ لا. إذا سرقت حبل تقطع يدك؟ لو الشريعة تطبق، نسأل الله أن يحكم فينا شريعته، لا تقطع اليد. لكن وجه العلماء هذا الحديث توجيهات، فكان مما قاله بعضهم المعنى أنه لما سرق البيضة وسرق الحب تطور معه الأمر حتى سرق ما تقطع به يده. حرامي بدأ بسرقة بيضة لغاية ما بقى بيسرق بنك، هي بتبدأ كده. هذه مشكلة المحقرات، يصغر الذنب ثم يكبر يوما فيوما. فلا يستدرجنك الشيطان ولا تنخدع بهذه النفس. إياكم ومحقرات الذنوب، فإن لها من الله طالبا. ولنجعل شعارنا دائما: لا تنظر إلى صغر المعصية، لا تنظر إلى صغر المعصية، ولكن انظر إلى عظم من عصيت. وإذا أذنبت فبادر بالاستغفار والتوبة، فهكذا الصالحون دائما. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم قنا الفتن والفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم حكم فينا كتابك وسنة رسولك الأمين. اللهم اجمع كلمة المسلمين على كتابك وعلى سنة رسولك. اللهم كن عونا وناصرا لإخواننا المستضعفين في كل مكان. اشف مرضاهم وداو جرحاهم، وأطعم جائعهم واكس عاريهم يا رب العالمين. من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاكفنا شره، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير. اللهم قنا الفتن والفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم تب علينا توبة نصوحة. اللهم طهر قلوبنا من الغل والحقد والحسد والنفاق يا رب العالمين. املأ قلوبنا بمحبتك ومحبة نبيك ومحبة كل عمل يقربنا إلى حبك. أكثر من الصلاة على نبيكم صلى الله عليه وسلم، فإن صلاتكم تعرض عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.